بسم الله الرحمن الرحيم.
فمهمت لهمة الخطوب واشتدت الكروب وعظمت الأحداث، فاليقين الذي لا يتزعزع يا إخوة أن هذه الأمة قد ولدت لتبقى لا لتموت، أنها الأمة الوارثة للرسالة، الحافظة لميراث النبوة، الرافعة للواء الحق وشعار الهدى، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها، حفظها في منهجها وحفظها في ذاتها.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بعد الحرب العالمية الأولى والتي قال قادة الغرب اليوم انتهت الحروب الصليبية، بعد هذه لأول مرة في تاريخ أوروبا وأمريكا يشرق فجر دعوة الإسلام في أرض أوروبا وأرض أمريكا، وتنتشر المراكز الإسلامية ويظهر الدعاة ويدخلون في دين الله أفواجا، ويصبح عدد المسلمين في أوروبا أكثر من 60 مليون، ويصبح في أمريكا قرابة 7 أو 8 مليون خلال هناك ليس هنا. ولذلك يقول بعض المسلمين الغربيين الذين هداهم الله إلى الإسلام إن شمس الإسلام ستشرق مرة أخرى، أليس هذا تحقيق لوعد الله؟ أليس هذا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى؟
تاريخنا من رسول الله مبدأه
في أرض أوروبا وأرض
أمريكا،
ويظهر الدعاء
ولا شان.
أليس هذا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى؟
الدنيا بدعوتي،
أليس هذا تحقيق لوعد الله؟
ومن هداه لنا روح وريحان، لولا ضل أبو جهل يضللنا.
إن شمس الإسلام إن شمس الإسلام
شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران.
أفق التميز للإنتاج الإعلامي تقدم أسباب النصر لفضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تنير بصائرنا بالحق، وأن تستعملنا في الحق، وأن نلقاك وقد رضيت عنا. والصلاة والسلام على نبينا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وأتباعه وأحبابه وأوليائه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لإخواني هذه الدعوة الكريمة والتي كان من المفترض أن تكون في مسجد مصعب بن عمير. وقلت مسجد مصعب بن عمير له إيحاءات، لم أدخل المسجد قبل ذلك، لكنه أضيف إلى اسم من الأسماء ما أن يتذكره الإنسان أو يقرأه إلا وتبرز شاخصة أمام عينيه الإنسانية الحقة في أرقى صورها وأعلى درجاتها، والتضحية الكاملة مجسمة المجسدة في إنسان يمشي على الأرض ويدب عليها، التضحية بالرفاه والنعيم والدار والوطن والأهل والقرابة من أجل جنات النعيم. وهذا هو التحقيق الحقيقي للإنسان وقيمته في هذه الحياة. أقول أيها الإخوة، من اليقينيات التي تعلمتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف لي أن أكون تلميذا صغيرا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أقضي حياتي كلها في التعلم في تلك المدرسة، أقول مما تعلمته في تلك المدرسة ثم أثبتته لي يقينا راسخا الأحداث والأيام، أن كل قدر يجري بالنسبة للدعوة والدعاة فهو في المحصلة النهائية خير للدعوة والدعاة، لأن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو شأن رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فما دامت قضية الدعوة هي قضية رب العالمين فهو حفي بها رحيم بأهلها. إذا قصرت عقولنا عن اختيار الخير للدعوة والدعاة حملنا الله على ذلك قدرا، ولو كشفت لنا حجب الغيب لما اخترنا غير ما اختاره الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حديثي في هذا المجلس المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وأن يزيدنا بما نقول علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. حديثي أيها الإخوة الكرام معكم عن أسباب النصر، أو يمكن أن نسميه أمتنا والنصر الموعود. أمتنا أيها الإخوة التي تكاثرت جراحها وتكاثرت آلامها وتداعى عليها من كل مكان أعداؤها، هذه الأمة النصر بالنسبة لها يقين لا يخالجه شك، والتمكين لها حقيقة لا يلغيها وهم، والعاقبة لها نطق بها الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة الكرام، الصراع بين الحق والباطل من لوازم هذه الحياة كما أخبرنا القرآن الكريم وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الشيطان وحزبه: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك أيها الإخوة، هذه الحقيقة اليقينية لا يلتبس أمرها إلا على إنسان جهل ما جاء به الوحي من الله سبحانه وتعالى، أو شك في صدق خبر الله سبحانه وتعالى، ولا يحاول أن يلغي هذه الحقيقة من واقع الحياة ويزعم بأن العلاقة بين الحق والباطل ستصبح علاقة حب وود وسلام، إلا من يحاول المستحيل ويغالب القدر. أما نحن والحمد لله فقد أيقنا بأن ما تحدث به الله هو الحق، وأيقنا بأن ما أخبر به الله سبحانه وتعالى هو الواقع، وعلمنا أن ديننا وإيماننا وإسلامنا لا يتحقق لنا إلا إذا استجبنا لخبر الله تصديقا ولأمره ونهيه التزاما وتطبيقا. وهذه نصوص القرآن القطعية كما رأيتم أيها الإخوة تحدثنا عن عداوتهم لنا، وأنهم لا يزالون يقاتلوننا، وأنهم لن يرضوا عنا حتى نعود على أعقابنا، نعوذ بالله من الحور، نعوذ بالله من السقوط، نعوذ بالله من الضياع. والذي يتأمل أيها الإخوة في تاريخ العلاقات بين المسلمين والكفار يجد أنها علاقة قد عمدت وضمخت ودشنت بالدماء والأشلاء. فقبل أن يسل الإسلام سيفا أو ترتفع للجهاد راية، سقط الشهداء في مكة لا جريرة لهم إلا أن يقولوا ربنا الله، في وقت ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولذلك يا إخوة، فإن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان تابى أن يجتمع اجتماع ألف وود وحب، إلا إذا تخلى أهل الكفر عن كفرهم أو تخلى أهل الإسلام عن إسلامهم وإيمانهم. هذا أبو جهل كما يروي لنا أهل التاريخ والسير، حين استمع إلى القرآن الكريم هو والأخنس بن شريق وأبو سفيان في ليلة وراء ليلة، ولا أريد أن أطيل الحديث وأفصل القصة، لكن في آخر ليلة لما قال له الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم، ما قولك فيما سمعنا آنفا من محمد؟ وهم يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم بدون علمه. فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وما هو من قول البشر. فيقول له الأخنس بن شريق: فما يمنعنا من اتباعه؟ فيقول: إن بني هاشم حملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، وبذلوا فبذلنا، حتى تجاثينا على الركب وأصبحنا كفرسي رهان، فقالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك هذه إلى آخر الدهر؟ والله لا أؤمن به أبدا. ولن يعدم خلفاء وأتباع أبي جهل إلى أن تقوم الساعة أعذارا واهية يتعلقون بها، لكن النتيجة والمحصلة النهائية هي: والله لا أؤمن به ما بقيت أبدا. تحدث صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: كنت طفلة صغيرة، وكنت أحب أبناء أبي إليه، وأحب أبناء إخواني إلى عمي أبو ياسر بن أخطب، وكانوا من علماء اليهود. قالت: فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بكروا إليه ثم عادوا قبل أن تغرب الشمس. قالت: فرأيتهم وقد عادوا كسلا يجرون أرجلهم. قالت: فانطلقت إليهم ألقاهم وأنا طفلة فحملني عمي. قالت: فكان عمي يقول لأبي: ما رأيك في الرجل؟ قال: والله إنه لنبي آخر الزمان الذي حدثتنا عنه التوراة. قال: فما ترى أن نعمل معه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. قالت: فوقرت هذه الكلمة في أذني وأنا صبية صغيرة. يحدثني أيها الإخوة أحد كبار الدعاة والمفكرين عن مؤتمر عقد في ألمانيا قبل يمكن 10 سنوات من كبار المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، حوالي 40 عالم، وأيضا قريب من هذا العدد أو يزيد قليلا من كبار الاقتصاديين في العالم في الغربيين، وطرحت العديد من معضلات الاقتصاد العالمي المعاصر، ونوقشت في ورقات عمل وأبحاث لمدة 7 أو 9 أيام، الشك مني أنا الآن. وفي آخر يوم يقول قام كبير الاقتصاديين الألمان يسمونه بالاقتصاد الألماني، وألقى كلمة عن الفريق الأوروبي وقال: لقد اجتمعت أنا والفريق الأوروبي اجتماعات خاصة بنا، وأصبح لدينا قناعة راسخة بأن حل المعضلات الاقتصادية العالمية التي تعاني منها البشرية والتي ستقوم حروب عالمية بسببها، أن حل هذه المعضلات هو فيما عرضتموه لنا وعلينا من نظام اقتصادي في الإسلام. قال: هذه لدينا يقين وأسجلها شهادة للتاريخ، لكن مشكلة هذه الحلول أنها جزء من دين نحن نرفض هذا الدين وناب أن نأخذ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أيها الإخوة، إذن الصراع بيننا وبين أعدائنا حتمية من حتميات هذه الحياة، لا بد أن نوطن أنفسنا على ذلك. ولكن هناك حتميات أخرى أيضا سنتحدث عنها فيما بقي من الوقت. من هذه الحتميات أيضا أيها الإخوة ما أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه بما أنبأه به ربه سبحانه وتعالى قد تجاوز حدود الأزمنة والأمكنة، وأصبح يعيش بين أظهرنا من بداية هذا القرن، من بداية القرن الرابع عشر الهجري أو القرن العشرين الميلادي، حين تداعت الأمم على أمة الإسلام فمزقت شملها وفرقت جمعها وشتتت كلمتها. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا كنا بنص الآيات السابقة نخرج بنتيجة مؤداها أن عداوة أهل الباطل لنا حتمية من الحتميات التي لا تتخلف، فإن ظهور أثر هذه العداوة في جسم الأمة يتوقف على مدى ضعف الأمة وقابليتها هي. أيها الإخوة، نحن نعلم كمثال أن الميكروبات في الهواء وفي الماء وفي التراب في كل مكان، وأن البعض يصاب بالأمراض وأن البعض لا يتأثر بها ولا يصاب بها، لأن البعض ليس لديه مناعة والبعض الآخر لديه مناعة. كلما وصلت لديه هذه الميكروبات فتكت بها المناعة التي في جسمه وقضت عليها فلا يتأثر بها. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم بين هذه القضية. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان شعارهم لن يغلب 12,000 عن قلة، يعني حين أن تبلغ الأمة 12,000 فلن تغلب بسبب القلة، وإن غلبت فهي بسبب آخر. فظن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذا التداعي سببه القلة، سيعود المسلمون يصبحون أقل من أهل بدر وأهل أحد وأهل الخندق، أقل من 12,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني 1,400,000,000 الآن، قال: لا، أنتم يومئذ كثير. شوف كلمة: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه هي، هذا مربط الفرس، هذه هي المشكلة، هذا سبب الآلام التي تعيشها الأمة، أن انتماءنا لديننا وأمتنا انتماء رقمية، زيادة أرقام. نعم أيها الإخوة الكرام، أقول أيها الإخوة، تحقق هذا الأمر في هذا القرن بصورة لم يتحقق في تاريخ أمتنا مثل ما تحقق في هذا القرن. بعد الحروب الصليبية، وكانت أوروبا حشدت قواها الهائلة في الحروب الصليبية من أجل استعادة أرض الشام فلسطين والسيطرة عليها، فحشدوا قواهم وأتت الحملات الصليبية حملة إثر حملة، وأنتم تعلمون أنها بلغت 11 حملة الحملات الصليبية. وعندما بدأت الحملات الصليبية، الذي يستقرئ منكم تاريخ الأمة، كانت الأمة في غاية الضعف، البدع انتشرت وسيطرت على ساحة واسعة من العالم الإسلامي، وكفى بهذا بمثال لهذا البدعة الفاطمية التي سيطرت على شمال إفريقيا ومصر وبعض بلاد الشام والحجاز وأجزاء من اليمن وغيرها من البدع الأخرى، ضلال الصوفية القائلين بوحدة الوجود، بدعة الرفض الغالي وغيرها وغيرها. وتفرقت الأمة فأصبحت دويلات بعد أن أخبر الله أنها أمة واحدة، وأصبح ولاتها بعضهم يحارب بعض وبعضهم يستعين بالصليبيين على بعض. فرأى الغربيون أن هذه الفرصة المناسبة، الجهل انتشر، أن هذه الفرصة المناسبة لاجتياح البلاد الإسلامية واستعادة بلاد الشام. وكان قبلها محاولات أخرى قام بها البيزنطيون أوروبا الشرقية، يعني بلغت ذروتها في المعركة الشهيرة في التاريخ التي اسمها معركة ملاذ كرد، يعني حشد ما يسمى بالجنس السلافي اللي هم روسيا وأوروبا الشرقية، قيصر الروم حشد أعداد هائلة، وعين الولاة على مدن الإسلام حتى صنعاء اليمن عين عليها وما زال في القسطنطينية، وبدأ من منطقة أذربيجان وأرمينيا الآن. وكان يواجهه في تلك المنطقة أحد أمراء المسلمين المجاهدين يسمى ألب أرسلان، كان رجلا بدويا من قبائل الترك يرعى الأغنام ويشتغل بالصيد، ثم أسلم واعتنق الإسلام هو وقبيلته فأعزه الله بالإسلام كما أعز العرب قبل ذلك بعد أن كانوا أذلاء في صحرائهم في جزيرة العرب، فأصبح مجاهدا وقام من نسله دولة التي سميت دولة السلاجقة، التي نور الدين زنكي شيخ صلاح الدين الأيوبي أحد ولاتها بعد أن ضعفت ودب فيها الضعف، أبوه عماد الدين زنكي من ولاتها وقادتها. المهم يا إخوة، فجاء الروم بأعداد هائلة، يقول أتوا بالروم والصرب والبلغار والروس والمجر، وكل هذه الأمم أتت أكثر من 500,000، وكان مع ألب أرسلان 18,000. فأراد أن يتجه إلى شرق آسيا ويفر، فقال له أحد العلماء الصالحين الذين كانوا معه، قال إذا فررت أينجيك ذاك من الموت؟ قال لا. قال أليس من المحتمل أن تموت في ليلة فرارك؟ قال بلى. قال فعلى ما تجلب لنفسك عار الدنيا والنار في الآخرة من أجل أمر قد لا يحقق لك شيئا على الإطلاق. قال فما الرأي؟ قال أرى أن ترد المظالم لأهلها، وأن تتوب إلى الله من كل مظلمة، وأن تنتظر إلى يوم الجمعة، فإذا ظننت أن الخطباء قد اعتلوا المنابر ولهجوا بالدعاء لله سبحانه وتعالى فابدأ القتال. فنفذ له ما قال هذا العالم. فلما انقضت صلاة الجمعة خرج أمام جيشه وقد لبس أكفانه، وسجد لله سبحانه وتعالى في ميدان المعركة وهو يبكي ويقول اللهم لا تهلك أمة محمد بسبب ذنوبي. ثم قال للناس من كان يقاتل لإعلاء كلمة الله فليبقى معي، ومن كان يقاتل من أجل ألب أرسلان فلينصرف عني. ثم بدأ القتال، فما غربت شمس تلك الليلة إلا وقيصر الروم أسير لدى ألب أرسلان، و18,000 الإخوة العسكري ربما يعلمون هذا، و18,000 هزموا 500,000، وكانت من المعارك الفاصلة في التاريخ. بعد أن فشلت هذه الحملة بقرابة 150 سنة، نهضت أوروبا الغربية بحملة جديدة التي سميت بالحروب الصليبية، وكانت الأمة في ذلك الوقت تفتقد إلى مثل ألب أرسلان، لكن بقي فيها بقايا من الخير، لأن الله قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بعد قليل ألا يسلط علينا عدوا من غير أنفسنا فيستأصلنا، وعد من الله لنا. فدفعوا بالحملات تلو الحملات، واستمرت المعارك أكثر من 200 سنة، ولم يستطع الصليبيون إلا أن يستولوا على شريط ساحلي قليل في بلاد الشام، أقصى نقطة وصلوا إليها هي الكرك في شرق نهر الأردن، ونهضت حمية الإيمان في قلوب المجاهدين في الأمة المسلمة، وتداعى من كل مكان لمواجهة تلك الحملة الصليبية، وكانت قمة النصر عليهم على يد صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين أيها الإخوة هو من كردستان العراق، ولد في تكريت. هذا الرجل أيها الإخوة عندما توفي وكان سلطانه من أقصى اليمن إلى شمال إفريقيا لم يجد في ماله الخاص ما يكفي لتكفينه، كان يقول له القاضي الفاضل ما لي أراك لا تتبسم دائم العبوس؟ قال إني لا أستحي من الله أن يراني ضاحكا والأقصى في أيدي النصارى. بعد أن فلت هذه الحملة الصليبية وقضي عليها، ويقول مؤرخ أوروبا أنه بعد الحروب الصليبية بلغت نسبة النساء إلى الرجال في أوروبا 9-1 من كثرة ما دفعوا به من الرجال بعد هذه، وكانت آخر الحملات التي هزمت في مصر في مدينة المنصورة، وكان يقودها لويس التاسع ملك فرنسا، وأسر لويس التاسع وبقي في الأسر 3 سنوات، ثم عاد إلى أوروبا واعتكف في دير من الأديرة وكتب مذكراته التي أصبحت بعد ذلك بداية ما سمي بالغزو الفكري والاستشراق والتبشير. قال في مذكراته هذه إن إمكانية القضاء على الإسلام والسيطرة على المسلمين بالقوة العسكرية 0، الأمر مستحيل، لكنني أقترح على أوروبا أن تبدأ بغزو فكري، فإذا تمكن من تغيير عقائد المسلمين وأخلاقهم وقيمهم أمكننا حينئذ أن نسيطر عليهم حتى لو لم نحتاج إلى قوة عسكرية. فكانت بدايات ما سمي بالاستشراق والتبشير والغزو الفكري، وأتت على إثرها الماسونية والعلمانية والقومية والاشتراكية والشيوعية، وعد ما شئت من هذا البلاء. المهم أيها الإخوة أن في بداية هذا القرن بعد أن نضج هذا الغزو، والذي يقرأ منكم مذكرات السلطان عبد الحميد آخر سلاطين بن عثمان يدرك كيف كان حال الأمة قبل قيام الحرب العالمية الأولى، كيف نخرت من داخلها. أقول أيها الإخوة بعد أن بلغت هذه الغزوة العقدية الفكرية الثقافية العلمية مداها، أتى بعد ذلك في الحرب العالمية الأولى الغزو العسكري الاستعماري، وتقاسموا العالم الإسلامي. طبعا أتوا تحت راية العلمانية وربوا لدينا أحزابا علمانية ويزعمون أنهم لا دينيين، لكن القائد البريطاني في الحرب العالمية الأولى الليمبي لما دخل القدس وقف وقال أمام الصحفيين، قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية، اليوم انتهت الحروب الصليبية، لم تنتهي قبل 500 سنة أو 600 سنة، اليوم انتهت. وبعده بقرابة شهر دخل دمشق القائد الفرنسي غورو، فذهب إلى قبر صلاح الدين مباشرة وقال: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، وتحت راياتنا أحفاد من قاتلوا أجدادنا معك. هذه القضايا يا إخوة مسجلة في كتب منشورة مطبوعة، وتحت راياتنا أحفاد من قاتلوا أجدادنا معك. نعم. ثم أنا لا أريد أيها الإخوة أن أتحدث عن ماذا جرى لأمتنا بعد ذلك خلال هذا القرن. مزقت، شتتت، كانت الهيمنة اليهودية على أوروبا وأمريكا، وجندت من خلالها قوى أوروبا وأمريكا، أصبحت تقود العالم أوروبا وأمريكا لحرب الإسلام والمسلمين، ووضعوا لليهود موطئ قدم في بلاد الشام طمعا في أن يمتدوا من النيل إلى الفرات. وكانت الهجمة الصليبية التي ظهرت في البوسنة، في الفلبين، في كوسوفا، في الشيشان، في أريتريا، في جنوب السودان، في الأنغوش، في الأبخاز، في العراق الآن، في يعني يا إخوة في بدايات ما سمي بالحرب على الإرهاب كما يزعمون. يقول بوش، يقول إنها حرب صليبية، ويقول كتابنا وصحفيون في صحفنا أنها سبق لسان، وأنه ما كان يقصد هذا المعنى، وأن الكلمة التي قالها أنا لا أعرفها إنجليزية لها ترجمات كثيرة جدا، فلمن أخذ منها ترجمة الصليبية فقط. نعم، هذه آثار الغزو الفكري على صحفنا يقال هذا الكلام، ولعل بعضكم قرأ هذا الكلام وراءه. نعم. وكان معها أيضا الحرب الوثنية في كشمير وفي بورما وفي سريلانكا وفي غيرها. نعم. إذن أيها الإخوة، تداعي الأمم أصبح حقيقة واقعة تتداعى من كل مكان. يا إخوة خذوا مثال أوروبا التي لغاتها مختلفة وقومياتها مختلفة وتاريخها مختلف، والحروب العالمية قامت بينها، في كل يوم تبني لبنة في جدار الوحدة بينها. وأمتنا التي دينها واحد وتاريخها واحد وقبلتها واحدة ولسانها واحد ومصالحها واحدة، في كل يوم يمضي تمزق وحدتها. أليس هذا التداعي علينا وتمزيق؟ تمزيق، كل يأخذ من هذه المائدة أو من هذه القصعة جزءا ويسحبه إليه. يا إخوة، هل كان الخلاف الحقيقي على الحرب في العراق بين الدول الإسلامية والعربية وبين أمريكا، ولا كان بين أوروبا وأمريكا وبين روسيا وأمريكا؟ لنرى أننا أصبحنا وليمة يصطرع عليها ولسنا ممن يصارع لهذه الحياة. الدين اغترب في أرضنا، في أرض المسلمين عموما. يا إخوة، في بلاد الإسلام في عديد من بلدان المسلمين تغلق مدارس تحفيظ القرآن، وتقام وتفتح مصانع الخمور ودور البغاء. أنا لا أريد أن أؤيسكم، فالموضوع الرئيسي موضوع مبشرات وأسباب النصر بإذن الله، لكني أريد أن نعرف الحقائق ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. في بعض بلدان الإسلام أيها الإخوة دعاة الإسلام يسجنون ويسمحوا بقيام الأحزاب الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة. في وسائل الإعلام العربية يهاجم الإسلام ودعاته ويدعى للعلمنة والفتن والفساد. في كثير من ديار الإسلام تعطل أحكام الشريعة وتحكم القوانين الوضعية فرنسية أو بريطانية أو غيرها. أيها الإخوة هذا هو واقعنا، فما هو مستقبلنا؟ أريد أيها الإخوة أن أتحدث عن هذا المستقبل من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول من خلال كتاب الله، والمحور الثاني من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحور الثالث من خلال المبشرات التاريخية والواقعية. فأما بالنسبة للأمر الأول فمهما ادلهمت الخطوب واشتدت الكروب وعظمت الأحداث، فاليقين الذي لا يتزعزع يا إخوة أن هذه الأمة قد ولدت لتبقى لا لتموت، أنها الأمة الوارثة للرسالات، الحافظة لميراث النبوات، الرافعة للواء الحق وشعار الهدى في هذه الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها، حفظها في منهجها وحفظها في ذاتها. ففي منهجها يقول الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يا إخوة بعد الحرب العالمية الأولى التي أشرت إليها قبل قليل والتي قال قادة الغرب بها اليوم انتهت الحروب الصليبية، بعد هذه لأول مرة في تاريخ أوروبا وأمريكا يشرق فجر دعوة الإسلام في أرض أوروبا وأرض أمريكا، وتنتشر المراكز الإسلامية ويظهر الدعاة ويدخلون في دين الله أفواجا، ويصبح عدد المسلمين في أوروبا أكثر من 60 مليون، ويصبح في أمريكا قرابة 7 أو 8 ملايين في خلال هذا القرن. هناك ليس هنا. ولذلك يقول بعض المسلمين الغربيين الذين هداهم الله إلى الإسلام إن شمس الإسلام ستشرق مرة أخرى ولكن من الغرب. أليس هذا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى؟ يا إخوة في أرضنا في عقر دارنا غزونا بجيوشه ومزقوا أمتنا. يا إخوة يقول العلماء سابقا وهذا على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان للأمة المسلمة إمامان مستجمعان للشروط لوجب أن أحدهما يترك الولاية، فإن أبى فيمنع، فإن قاتل فيقتل. لكن الهجمة الاستعمارية حولت الأمة المسلمة إلى 51 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى 51 دولة. جل هذه الدول لا تعلن تطبيق شريعة الله، مجرد إعلان، جلها أكثرها مجرد إعلان. المعطيات المادية تقول أن الغرب انتصر انتهى، وإذا بالإسلام يشرق في أرض الأرض. أنا لا أتحدث عن الصحوة الإسلامية التي نهضت بعد ذلك في ديار المسلمين والتي وقف الغرب بكل ما أوتي من قوة في وجهها، والأنظمة العلمانية بجميع أجهزتها وبطشها في العالم الإسلامي وقفت ضدها، وهي في كل يوم تتسع وتزحف لأن الله يزرع وهم يحصدون، ولا طاقة لهم أن يحصدوا ما يزرعه الله. لكني أتحدث عن الغرب، أليس هذا تحقيق لوعد الله ليظهره على الدين كله هناك في عقر دارها؟ نعم. يقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الديانات السابقة نزلت من الله ووكل حفظها إلى الأنبياء وأتباعهم، قال سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله عن الأحبار والرهبان. أما القرآن فنزل من الله ووكل الله حفظه إليه، فالقرآن لا يحفظ بالأمة بل الأمة تحفظ بالقرآن. القرآن والوحي يا إخوة حفظه أمر مقطوع به يقينا، ونحن كأمة كجيل حفظنا مشكوك فيه، فإذا ربطنا مصيرنا بمصير القرآن حفظنا قطعا، وإذا ربطنا مصيرنا بغيره طعنا. وأتى الله بقوم آخرين ثم لا يكون أمثالنا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظروا هذه الوعد يا إخوة، هل يبقى في قلب المؤمن شك؟ لو اجتمعت كل وسائل الإعلام في الدنيا وكل طواغيت اليهود والنصارى ليرهبون ويرعبون ونحن نسمع مالك الملك يخاطبنا في كتابه الكريم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هنا ويوم يقوم الأشهاد، القضية محسومة، لا يبقى في النفس أي شك ولا اضطراب على الإطلاق. لكن أين هي هذه النفوس التي تتلاشى أمام ناظريها وفي حسها وأسماعها كل تحليلات ودراسات وأخبار حين تصطدم مع حقائق الوحي الخالدة التي تكلم بها فاطر الأرض والسماوات؟ يقول سبحانه وتعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، الشاهد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان الله، حق يجعله الله على نفسه للمؤمنين، فإن لم يتحقق هذا النصر فيعني أننا لم نتأهل لكي نصل إلى درجة الإيمان التي تستحق هذا الحق الذي يصبح حقا لها من الله سبحانه وتعالى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ما زال هذا الدور يا إخوة ينتظر أمتنا مرة أخرى. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني الأرض كلها لم يبقى منها شيء، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إذن ما زال أمامنا دورة أخرى للإسلام تنتظرنا، وأنتم بإذن الله جيلكم أنتم هو بذرها وغراسها وهو لبناتها بإذن الله، هذا يقين يا إخوة. الذي منكم يقرأ التاريخ القريب بداية القرن كما قلت يجد أن الإسلام قد بلغ من القربة ما لم يبلغه في التاريخ كله. يقول محمود عبد الحليم في كتاب أحداث صنع التاريخ، يقول الجامعة المصرية كان فيها أكثر من 40,000 طالب، يقول أول 3 كانوا يصلون في الجامعة هو 2 معه، يقول فبحثنا عن أي مكان نجعله مصلى فما وجدنا، فذهبنا العملاء الكليات عميدا عميدا فما أعطانا أي واحد شيء. يقول الذي يتلطف معنا منهم كان يقول يا ابني دي كلية مش مسجد، عاوز الصلاة روح المسجد برا. يقول وبعد جهد حصلنا على مكان تحت درج، يقول فلما أذننا وأقمنا يقول اجتمع الناس علينا كأنهم يسمعون على حيوانات جلبت من أحد القطبين، غريبة جدا. واسألوا إخوانكم الذين سبقوكم بأجيال كيف كان حال الشباب، والآن الوضع مختلف. إذن الأمة تزحف لتبلغ ما زوي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعداؤنا يعلمون أكثر مما نعلم، ولذلك هم يعيشون في رعب رغم أننا إلى الآن لم نرى شيء يا إخوة. هذا خفير سولانا المسؤول السياسي في الاتحاد الأوروبي، كان سنة 1412 أمين عام حلف الأطلسي، يوم أن سقط حلف فارس والاتحاد السوفيتي فسألوه والمقابل عندي، قالوا لقد كان مبرر قيام حلف الأطلسي هو وجود الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وحلف فارس، وانتهى الآن، الآن تطالب دول أوروبا الشرقية بالانضمام لحلف الأطلسي، فما المبرر لبقائه؟ فقال إن المهام التي كانت الحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية كانت مهاما مؤقتة في إطار التنوع الحضاري في الحضارة الغربية، أما مهامه التاريخية فهي في جنوب المتوسط وفي الشرق الأوسط تنتظره، فهي في جنوب المتوسط في الشرق الأوسط تنتظره. من؟ يعني أنتم. هذا الكلام الذي أقوله يسمونها هناك ثقافة الكراهية، أما الذي ينشرونه هم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن الإسلام وعن أمة الإسلام، بل الذي يفعلونه فليست هي الكراهية. لسنا في حاجة إلى أن يعطونا شهادات حسن سلوك، يكفينا ما أخبرنا به القرآن الكريم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روميا؟ سئل معنى أنه أخبرهم سابقا أنها تفتح،
فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل هي القسطنطينية التي فتحها محمد الفاتح بعد أن استعصت على الفاتحين 2000 عام. فتحها محمد الفاتح الذي كان يحفظ القرآن، فقيها في الفقه الحنفي، عالما في الكيمياء والميكانيكا، يتكلم 6 لغات، شاعرا أديبا، وكان سنه 26 سنة عندما فتحها. نعم. ففتحت مدينة هرقل التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، وبقيت مدينة روما. يا إخوة، من المفارقات أن محمد الفاتح رحمه الله بعد أن قضى على الممالك الأوروبية في النصرانية في أوروبا الشرقية أسقط 13 مملكة، وكان هاجسه منذ كان طفل، وكان أبوه يردد على مسامعه هذا الحديث باستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها الذي سيفتحها. فكان هاجس محمد الفاتح أن ينال هذا الشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح روما، عندما توفي رحمه الله وسنه 51 سنة، جيوشه قد احتلت سواحل إيطاليا الشرقية من جهة بحر الأدرياتيكي، والباب فر إلى فرنسا من روما. نعم. لكن ادخر الله سبحانه وتعالى هذا الفتح لأجيال ستأتي بعد ذلك. أيضا أيها الإخوة، مما يبشرنا بمستقبل هذا الدين إفلاس المدنية الغربية بشقيها الشيوعي والرأسمالية. فأما الرأسمالية يا إخوة، فأصلا ما قامت الشيوعية في الغرب إلا بسبب إفلاس الرأسمالية. يعني الذي منكم اطلع على كتابات ماركس وإنجلس وعلى الفكر الشيوعي، هي كانت رد فعل للإفلاس الذي كان من الرأسمالية، ومصادمتها للفطرة الإنسانية، وصراعها مع سنن الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، المدنية الغربية قامت على فكرة الصراع، الصراع بين الإله والخلق، والصراع بين الإنسان والكون، والصراع بين طبقات البشر، صراع طبقي، والصراع بين الرجل والمرأة، والصراع بين جميع يعني جميع البشر، قضايا العنصرية. الإسلام قام على عكس هذا تماما: كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. الغرب قام على قضية العنصرية. إلى 1962 و1963 الميلادية كان السود في أمريكا لا يركبون في الحافلات التي يركب فيها البيض، ولا يدخلون الكنائس التي يدخلونها، ولا يدخلون المطاعم التي يدخلونها. وما زال إلى الآن في الغرب في أمريكا قوة هائلة تحارب فكرة المساواة بين الناس، ويقولون أن الجنس الأبيض جنس متميز خلقة، وهي الفكرة التي يشنعون بها على هتلر. يعني هي نفس الفكرة هم يمارسونها ويطبقونها. فأقول أيها الإخوة، أن الرأسمالية أفلست، صادمت الفطرة، فأتت الشيوعية كرد لها، لكنها كانت أشد مصادرة ومصادمة للفطرة فسقطت قبلها. والغرب في طريقه إلى السقوط. ويتساءل، سئلت: هل من مصلحة البشرية أن يسقط الغرب؟ أقول: أن يسقط الغرب كمنظومة فكرية وقيمية وحضارية ودينية من مصلحة البشرية، لكن منجزاته التقنية والصناعية أن تحتفظ بها البشرية وتنتقل إلى أمة راشدة من مصلحة البشرية. وهذا الذي سيكون بإذن الله في النهاية، هذا الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في النهاية. يا إخوة، أمريكا سقوطها التي يرأس الغرب الآن سيكون اجتماعيا واقتصاديا. فما الاقتصاد، فالإخوة المتخصصون في الاقتصاد يعلمون مدى الانهيار الاقتصادي المريع الذي تعيشه، وأن الديون على الخزينة الأمريكية، يعني ربما سمعتم الأخبار في الشهر الماضي بلغ العجز في الميزانية في الشهر شهر فقط 567.7 مليار دولار في شهر واحد. يتوقع بعض المتخصصين أن بعد 14 سنة أو 15 سنة تصبح فوائد الديون على الخزينة الأمريكية تستهلك الدخل القومي الأمريكي كله، فيصبح يعني النمو صفر عندهم. النواحي الاجتماعية تتفجر من داخلها أمريكا، فهي عقلاؤها ينادون بأنها في طريقها إلى الإفلاس وأنها انتهت. هذه مبشرات أخرى بأن هناك دور آخر قريب ينتظر الأمة المسلمة. أيها الإخوة، إذا كنا نقول أن من الحقائق حتمية الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع لم يحقق أغراض العدو حتى اغترب الدين بين أهله، وأنه مع هذه الصورة القاتمة فالبشائر بنصرة الإسلام والتمكين له في الأنفس والآفاق وفي الوحي المنزل أكثر من أن تحصر. فما هي الأسباب التي ستقربنا من ذلك التمكين ومن ذلك النصر؟ أول أسباب النصر أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن النصر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يوم أن يصبح يقين عقيدة إيمان تنبض به قلوبنا ويجري به الدم في شرايين وأوردتنا وتشعر به كل ذرة في كياننا أنه إن نصرنا الله فلا غالب لنا، وإن خذلنا الله والعياذ بالله فلن ينصرنا أحد من بعده. يا إخوة، هذه الأمة كما قلت هي الأمة الوارثة للرسالات، ولذلك قد تمكن أمم أخرى تمكينا مؤقتا مع بعدها عن الله، أما هذه الأمة ما دامت تعلم منهج الله في الأرض فلن تنصر ولن تمكن إلا يوم أن تكون على مستوى هذا المنهج. عمر كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه هو أحد حكماء البشرية في تاريخها كله، ولذلك ورد يعني لو كان بعد نبي لكان عمر، وكان في من قبلكم محدثون فإن يكون أحد منهم منكم فعمر، ونزل الوحي يوافق عمر. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا إخوة، ما من معركة انتصر فيها المسلمون، استقرئوا التاريخ كله، ما من معركة انتصروا فيها كان جيشهم أكثر من جيش عدوهم أبدا على الإطلاق، بل جميع المعارك التي انتصروا فيها جيشهم يكون أقل من جيش العدو، أقل في العدد والعدة، لكنه أعلى في الإيمان والتقوى والصدق مع الله. ذلك المعنى الذي عبر عنه خالد رضي الله عنه، قد يأتي هذا الكلام، عندما قال له قائل في يوم اليرموك: يا خالد، ما أكثر الروم؟ ربع مليون يقابلون 40,000. 40,000 توهم دخلوا من حروب الردة، اللي يده مقطوعة واللي مثخم بالجراح واللي فقئت عيونه واللي كذا واللي كذا واللي كذا، لا عدد ولا عدة ولا إمداد. حول أن يحكمون أوروبا، أفريقيا، أكثر آسيا. فيقول له خالد: اسكت، إنما يكثر القوم بنصر الله ويقلون بخذلانه، وددت أن الروم قد أضعفوا لنا العدد وأن الأشقر برئا من وجعه، حصانه اللي كان يضلع، وأن الأشقر برئا من وجعه. رأيت مفاهيم النصر والهزيمة عند خالد الذي لم تكسر له راية ولم يفل له جيش، حين يكون صادقا مع ربه فربع مليون من عدوه في حساباته أقل من ضلاعة في يدي دابته، هل يهزم هذا؟ ولذلك شارلمان لما وصل المسلمون الأندلس فقال: حدثونا عنه. فلما حدثوه قال: دعوه، لا تقفوا بوجه ملال، والله لو أرادوا الجبال من أماكنها لأزالوها، ولو أرادوا البحار لأطاعته. فإذا رتعوا في الدنيا وانصرفوا عن دينهم وتنافسوا فيها فأنتم وشأنكم، فقتلوا. يقولها شارلمان ملك الفرنجة لهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. في يوم بدر يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض أبدا. ويقول عدو الله أبو جهل: والله لا نعود حتى نريد بدر، فننحر الإبل ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، كما يعزفون الآن على رؤوس الجيوش العربية من فضائياتهم كل مكان، وتعزف علينا القيان فلا تزال العرب تهابنا أبدا. انظر كأنك ترى في ذاك شموخ وكبرياء وطغيان بوش، وكأنك ترى في محمد صلى الله عليه وسلم تواضع الدعاة ولجوءهم إلى ربهم والمجاهدين في كل مكان واضطرارهم إليه سبحانه وتعالى. نعم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا،
سبحان الله كثرة ويقودها محمد صلى الله عليه وسلم ولم تغني شيء، فكيف ننتظر أن الكثرة تغني شيء إذا كان يقودها بعثي ولا علماني ولا قومي؟ كيف تنتظر الأمة المسلمة هذا؟ ولذلك يا إخوة أنا لم أستغرب ما وقع في العراق، وأنا توقعت وقلت ما وقع. نعم القضية مثل ما قال عمر يوم يقول سعد في يوم القادسية، يقول كونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإنما ننصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم، فإذا استوينا نحن وهم في معصية الله وكانوا أكثر منا عددا وعدة نصر علينا. أصبح النصر الحسابات المادية حينئذ. يا إخوة الشيء الذي نمتلكه ولا يستطيع أن يمتلكه عدونا أبدا والإيمان والصدق مع الله، هذا سلاح خاص بنا، ما في أمة في الأرض تستطيع أن تمتلك هذا السلاح، خاص بنا وهو في حساباتنا العامل الحاسم في المعركة. إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الدنيا كلها ضده، أخرجوه ويريدون قتله. إذا كان تظنون يا الأوس والخزرج لما عبد الله بن أبي يقول ما نحن وجلاليب قريش إلا كما قال القائل واسيناهم في الدار، عبد الله بن أبي المنافق، نزلت الآية هل كنت معه في الغار وقريش تحيط به من كل مكان والجوائز تبذل أنت لنصره هناك؟ فقد نصره الله. متى؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. يا إخوة يوم أن يصبح لسان حال الأمة ينطق بلا تلعثم ولا تردد ويقول لا تحزن إن الله معنا فسيأتيها نصر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يا إخوة، إذن الأمر الأول أن نعلم أن النصر من الله، الأمر الثاني أن ننصر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بالعمل بدينه والاستجابة لوحيه والدعوة إليه. ما هي وظيفتنا في الحياة كأمة؟ يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على وحي على نور أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباعه يقتضي أن نكون حمل الدعوة، نحن أمة دعوة أمة مبتعثة. ولذلك يا إخوة في القادسية أيضا ربعي بن عامر يا إخوة لم يسجل التاريخ لربعي بن عامر موقف إلا هذا الموقف، دليل على أنه ما كان من يعني من البارزين في المسلمين ولا كان من قادتهم ولا كان. لكن سعد بن أبي وقاص لما أرسل إليه رسل يقول أرسل لي أحد من عندك، فأرسل له في اليوم الأول بعض قادة المسلمين القعقاع بن عمرو وعاصم بن عمرو والمغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان، فتكلموا معه فرد له قال هؤلاء وجوه العرب أرسل لي من غمار الناس. فأرسل ربعي بن عامر، فلما دخل عليه ربعي بن عامر الكلمة التي قالها له وسجلها التاريخ قال نحن قوم ابتعثنا الله، إذا أمة رسالة ابتعثت، لما؟ قال لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. من منا يستشعر هذه الرسالة ويعيشها في كل لحظة من لحظات حياته؟ أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن يجعل الناس إذا اصطرعت في نفوسهم الرهبة من الله والرهبة من الخلق والرغبة فيما عند الله والرغبة فيما عند الخلق قدموا ما عند الله سبحانه وتعالى على ما عند الخلق كافة. ومن ضيق الدنيا الضنك الشقاء التعاسة البلاء التي تفتك بالبشرية في كل مكان إلى سعة الدنيا والآخرة. لا يحس بالسعادة إلا المؤمن حقا، فالدنيا قبل الآخرة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. مع الأسف أصبح أكثر الجور والظلم في العالم في ديار الإسلام. خذوا من اندونيسيا إلى المغرب وانظروا كيف أحوال الناس وأين هي العدالة التي خرجت بها أمتنا للعالم كله. أصبح كثير من أبناء المسلمين يفرون من كثير من بلدان المسلمين ليبحثوا عن الأمن في ديار الكفر على الأسف الشديد. إذن نحن لم نتأهل لياتينا نصر الله، لم نتأهل لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أمة رسالة، أمة دعوة، أمة قضية، نحمل ميراث النبوة حملنا إياه الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما وتكليفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ يقول نعم. يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإذا تخلينا عن هذه الرسالة أذلنا الله حتى نعود إليها مرة أخرى. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل يتصور يا إخوة أن ننصر الله في واقع الحياة ونحن لم ننصره في أنفسنا؟ إذا هزمت في داخلك فلا تنتظر النصر في الخارج. إن النصر في الخارج انعكاس لنتيجة المعركة اللي في الداخل. هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. إن الذي هناك صدى لما في النفس لما في الداخل. نعم. ويقول سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عما يستحق النصر الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه. شف 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 التعبير النبوي تأخذن على يده ولتأخذن على يد السفيه. السفيه بالمصطلحات الشرعية ليس بمصطلحات أهوائنا ولا شهواتنا ولا أرائنا ولا الغزو الذي يأتينا من الفضاء ومن الأرض. أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. السفيه واحد لكن حينما يؤخذ على يده أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر. طبعا كنايات العينة تجارة تجارة المحرمة. أخذتم بأذناب البقر الزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم. شوف أهلك هذه سنن يحدثك عنها محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي تركوه. يحدثك عن سنة جارية في يوم أحد يا إخوة. يعني كان يقود النبي صلى الله عليه وسلم خير مجتمع عرفته البشرية ويقوده محمد صلى الله عليه وسلم. حتى المنافقين اللي كانوا فيهم رجعوا قبل بداية المعركة. خذ ابن أبي بثلث الجيش لكن حين وقع الخلل أثناء المعركة ما هو قبلها أثناء المعركة أدبهم الله تعليما للأمة من بعده. يقول ابن مسعود ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما كان يتوقع أن فيه أحد يريد الدنيا على الإطلاق حتى نزلت الآية. فكان ذلك الدرس القاسي. إذا كان يا إخوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأبو عبيدة وحمزة رضي الله عنهم وأرضاه خير من وطئ الثرى واستظل بظل السماء بعد الأنبياء والمرسلين. حين يقع الخلل والمصادمة لسنن الله في نصر المؤمنين يؤدبون. فما ظنك بنا ونحن نعلم أحوالنا. نعلم من نحن نعلم أحوالنا. بل أقول يا إخوة والله إن الله سبحانه وتعالى يتجلى حلمه في هذا العصر بما لم يتجلى في أي عصر آخر. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على أهل الأرض كوارث وقوارع تزيل الحياة وتنهيها لكن ما زال هناك وعد لأمة الإسلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أتاه ملك الجبال بعد الطائف يقول إن الله أمرنا أتمر بأمرك فإن شئت أطبقت الأخاشيب على أهل مكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما مؤمنين أو كما قال صلى الله عليه وسلم بإذن الله من أجل هذه الأجيال القادمة تحفظ هذه الأمة. أيضا يا إخوة من أسباب النصر الإعداد بقدر الاستطاعة. يا إخوة الإعداد للجهاد في سبيل الله والنصر على أعداء الله في جميع جوانب الحياة المختلفة واجب شرعي. يقول شيخ الإسلام تيمية لو احتاجت الأمة المسلمة إلى إبرة للخياطة فلم تجدها إلا عند عدوها لأثمت الأمة كله ولا يرفع عنها الإثم إلا إذا استنفذت وسعها واستفرغتها في تكملة هذا الأمر. كيف لو يرى زماننا ويرى حالنا ويرى تخاذلنا ويرى سلبيتنا ويرى ضعفنا ويرى 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 ويرى. يقول سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعلها على الاستطاعة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم. اذكر في قناة اقرأ أيام أحداث سبتمبر فقالوا عندنا حلقة عن أنه ما في الإسلام إرهاب. قلت لهم كيف ما في إرهاب والقرآن الكريم يقول ترهبون عدو الله وعدوكم من أجل أن قالوا إرهاب إحنا نخالف القرآن الكريم؟ لا عندنا إرهاب لكن إرهاب لأعداء الله. لكن إرهاب الإسلام ليس فيه ظلم وليس فيه طغيان ليس في أمة من الأمم أخلاق حرب عشر معشار ما عندنا وعند أمتي. حين يقول الخلفاء إذا أرسلوا الجيوش: لا تقتلوا امرأة ولا شيخا فانيا ولا صبية ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا دابة لغير مأكلة ولا ولا ولا, ولا وإذا أعطيتم عهدا فأفوا به ولا تنقضوه إلا أن ينقضه عدوكم، وإن خشيتم منهم خيانة في العهود فانبذوا إليهم بلغوهم قبل ما يعني تنهون ما بينكم وبينهم من اتفاقيات بلغوهم. يا إخوة، في الفقه الإسلامي يقول الفقهاء: لو اتفق المسلمون مع عدو لهم لديه أسرى من المسلمين على شروط ويطلق بموجبها الأسرى، فلما وصل بالأسرى رأى المسلمون أن الشروط مجحفة ورأوا أنها غير مناسبة، يقول الفقهاء كما في المغني وغيره: لا وجب على المسلمين أن يرد أن يؤمنوا حتى يرجع بأسراه إلى بلده، أن يرجع بأسراه إلى بلده. أبو عبيد عامر بن الجراح لما أخذوا الجزية من أهل حمص، فلما بلغه أن الروم جمعوا الجموع واستدعى الموقف العسكري أن يخرج المسلمون من حمص، جمع أهل حمص وقال: إنما أخذنا هذه منكم على أن نحميكم مما نحمي منه أنفسنا، ولا طاقة لنا اليوم بحمايتكم، فخذوا مالكم، فرده له. فخرجوا في إثر المسلمين يبكون، قالوا: ما عهدنا مثل هذا العدل. فإعداد القوة يا إخوة أولها قوة الإيمان. يا إخوة، كمثال يقولنا باليوم إن 75% من نتائج المعارك يتوقف على نوعية المقاتل من هو، و 25% على نوعية السلاح. 75% على نوعية المقاتل. أحد القادة الأمريكان تقاعد يعني قبل 10 سنين مشهور، يقول: لا، أن وجود الأسلحة النووية والصواريخ العابرة عدلت النسبة إلى 50%، فأصبح 50% يتوقف على نوعية المقاتل من هو، و 50% على السلاح. ومن هنا عندما قلت لكم يا إخوة أنا لم أستغرب النتيجة التي حصلت في العراق، حزب وميليشيات وناس ربوا كلهم على آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعرورة دين ما له ثان، كانوا في الطرقات بالدم بالروح نفديك يا صدام، هذه رسالتهم، هذه قضيتهم. هل يتوقع أن هؤلاء ينصرون؟ حينئذ ستكون مقابلة بين القوى المادية، لكن إذا واجهوا أهل الإيمان ستكون النتيجة مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انظروا يا إخوة وصف العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إن كنت مؤمنا فنفسك ومالك وديعة لديك لغيرك بأن لك الجنة، هذا الثمن. وبالتالي الوديعة هل يجوز أن تتصرف فيها على خلاف ما يريد صاحبها؟ ما يجوز. إذا جاك يعني أمانة عندك قلت: هذه أنا والله أريد يعني أفعل فيها وأفعل وأفعل، قال لك: لا يا أخي، هذه أنت بعتها والثمن خلاص لك أنت، وصاحبها ما يرضى أن تصرف هذا التصرف فيها، ما يجوز لك. إذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. شوف، ما هو بالروح بالدم نفديك يا صدام، ها، يقاتلون في سبيل الله. ولذلك يوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل كذا ومن قاتل كذا ومن قاتل، أيها في سبيل الله، اختصرها قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا أنت أعرف، ما يحتاج، وإذا وقع الخلل هنا ظهرت النتيجة في الميدان هناك. بس لما كان هنا منكم ما يريد الدنيا، شوف يريد هنا، بس يريد يريد، كانت النتيجة هناك. إن الله اشترى منا، نحن يا إخوة لما نصل هذا الحد، يعني خذ نماذج لمن اشترى الله أنفسهم وماله. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في يوم تبوك؟ طبعا سبقه وسبقه وسبقه في يوم تبوك. يقول عمر: قلت في نفسي لأسبقن أبا بكر هذا اليوم إن سبقته يوما من الدهر، فأخذت نصف مالي وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي بكر سبقني عنده، فقلت: هذه واحدة، كونه وصل قبلي هذه واحدة. يقول: فقدم أبو بكر ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أبقيت لأهلك ولديك أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فقلت في نفسي لا أسابقك بعد اليوم، فقدمت ما عندي. فقال: ما الذي أبقيت لأهلك ولديك يا عمر؟ قلت: أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. عثمان أعطى أعطى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وزارة مالية؟ لا، لكن هذا العقد وقع على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأودع في سجل وهو القرآن الكريم وطرفي العقد المؤمنون والله سبحانه وتعالى، والسلعة الأنفس والأموال والثمن جنات النعيم. فأرادوا حتى يستوفوا الثمن أن يقدموا السلعة عندما تصبح يا إخوة الأنصار لما نزل عليهم المهاجرون نزل على كل أهل دار دار فقاسموهم الدار والمال وكل شيء، والحصار مفروض عليهم من العرب. الآن يا إخوة الفلسطينيين خرجوا من فلسطين لهم 60 سنة وهم لاجئين في مخيمات، هل آوتهم الأمة؟ ها؟ الباكستان أيام الأفغان مع أنهم فعلوا ما لم تفعلوا، لو فعلوا العرب كما فعلوا الباكستانيين كان القضية مختلفة، لكنهم كانوا 100 مليون والأفغان 5 مليون لاجئين، كانوا يقولون عندنا أزمات اقتصادية وعندنا وعندنا وعندنا، لكن بمقياس المهاجرين والأنصار لو نزل على 100 مليون 100 مليون يحتملونه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا إخوة ترى إذا أعطي في الجنة للواحد ترى يعطى له عربون مقدمة، حاجة بسيطة جدا 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 جدا، الدنيا وما فيها، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه تجيكم بس مقدمة، عربون بس تعطى لكم من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا إخوة ترى غيرنا يتعب، يسوون مراكز دراسات ويجمع معلومات وأبحاث واستبيان وأجهزة، حنا ترى كثير من الحقائق التي قد يصلون إلى بعضها مودعة في كتاب رب العالمين، شوفها باختصار، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى تأطير للعلاقة بينك وبين الله، والصبر تأطير لمجاهدتك لنفسك وعدوك إذا بلغت القمة في هذا ليكيد ما شاء، فإن الله يخبرك بأنه لا يضرك كيدهم شيء. نعم، يقول سبحانه وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. شفت الأمة، أمة مجاهدة، أمة مستعدة، أمة معدة. يا إخوة ما الذي يجعل إسرائيل جمعوا من مختلف البلدان والقوميات والثقافات واللغات ها في ظرف 40 سنة يقيمون دولة تصبح أسلحتها تهدد بها العالم كله، لا عندها ثروات اقتصادية إلا ولا 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 ولا، ونحن 1,000,000,000 ثروات الدنيا عندنا، كما قلت قبل قليل ديننا عقيدتنا قبلتنا كتابنا تاريخنا مصالحنا وحدتنا إلى قبل 100 عام واحدة، ولا يوجد لدينا ما يواجه هؤلاء 5 ملايين الذين جمعوا من أشتات الأرض. أليس هذا خذلان؟ أليس هذا تقصير؟ قد يحمل البعض المسؤولية كلها على الحكومات والأنظمة، أنا لا أعفيها، أنا لا أعفيها، عليها قدر كبير من المسؤولية، لكن الحكومات والأنظمة هي ثمرات للشعوب، هي نتيجة لها. ولذلك يا إخوة إذا صلحت الأمة عم الصلاح جميع مستوياتها حتما ويقينا، لكن ما هو دورنا في هذا الإصلاح؟ ما هو دورنا في الرجوع بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى شبابا من أبناء المسلمين أطفال صار يرمون قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هم أطفال، هناك محاذير أن بعضهم قد يصيب البعض الآخر، بعضهم قد يجرح البعض الآخر، أن قد يستعمل استعمالا خاطئا، أن لكن مع هذا أمر، والأمر الوجوب ارموا. ولذلك لما قال وعدوا لهم استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل 3 نفر الجنة بسهم واحد، صانعة والرامي ومنبلة لناولة، لناولة السهم يحطها في القوس، 3 يدخلون به الجنة بسهم واحد. هل رأيتم أمة من الأمم تجعل لإعداد القوة من القيمة والقدر مثل هذه الأمة، مثل هذه الشريعة؟ كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم يقول كان ينفق على أهله نفقة سنة أو يجعلهم نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، يعني في الخيل والإبل والسلاح، اللي زال عن نفقة يجعل فيها على طول. ويقول صلى الله عليه وسلم وجوعي إلى رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه صورة من صور القوة والإعداد. ويقول سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا صورة من صور الخذلان التي ينهانا الله عنها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. ويقول وأما قتال الدفع، والأمة لها أكثر من 100 عام وقتال الدفع واجب عليها، فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإمام من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. ويقول: والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن كل إنسان بحسبه. ويقول رحمه الله: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. أيضا يا إخوة، من أسباب النصر أن النصر لا يطلب إلا بأهل الإيمان، لا يطلب بأهل الفجور ولا بأهل النفاق ولا بأهل الفسق. يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أيد بالمؤمنين كما أيد بنصر الله سبحانه وتعالى، يمتن الله عليه بأنه أيده بالمؤمنين. فلا ترجو نصر الله بأهل الفجور وأهل الإلحاد وأهل العهر وأهل الفسق وأهل نعم. ويقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، شف الصورة، أوضعوا يجرون يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لذلك تنقية الصفوف من أهل التخذيل خير للأمة. لا تقول: والله كنا 10,000 وصرنا 1,000 لو بقيوا معنا، لا، هذا خير، خير كثير. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. منافق يركض ويجي ويسعى ويتعب يتعذب، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. شوف شوف موقفهم في الجهاد، هم العدو فاحذرهم. نعم، والنصر يا إخوة إذا تهيأت أسبابه فقد يأتي بصورة معتادة وقد يأتي بصورة خارقة. الله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة كما في بدر وحنين، ونصر أنبياء أخر بكوارث نزلت بعدوهم كما في أخبار عاد وفرعون، وقد يكون بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء كما في بني النضير حتى صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم، لكن لا بد من إعداد الأسباب التي بها يتنزل النصر بعد ذلك بالصورة التي الله سبحانه وتعالى يقدرها ويراها الخير لعباده المؤمنين. النصر يا إخوة لأمة الإسلام يقي إن كان لجيلنا، تأهل جيلنا لذلك تنزل عليه، وإن لم يتأهل لذلك فيدخره الله لجيل خير منه. نرجو بإذن الله أن نراه بأعيننا وأن تقر به قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر أمة الإسلام، أن تنصرها أولا بردها إلى دينك، وتنصرها ثانيا بتصديقها باليقين الذي جاء منك، وتنصرها ثالثا بنصرتها على عدوك وعدوها. اللهم إنا ندعوك ونحن موقنون بالإجابة، اللهم إنا ندعوك ونحن مؤمنون بكل ما أخبرتنا به، اللهم إنا ندعوك ونحن نسألك أن تشتت شمل عدونا وأن تفرق جمعه وأن تمزق صفوفهم وأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل كل تدبير لهم تدميرا عليهم، اللهم ادخل الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل لنا في ثنايا أقدارك فرجا ومخرجا ونصرا. اللهم اهزم أمريكا، اللهم شتت شملها، اللهم فرق جمعها، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أن أولياءك المجاهدين في فلسطين قد ضاق بهم الأمر واشتد عليهم الخطب، اللهم إنه لا ولي لهم سواك، اللهم فلا تدعهم إلى عدوك، اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في حجب إجابتك عنا يا رب العالمين، فنحن أشد ما نكون اضطرارا واحتياجا إليك. اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، نقر لك ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا وانصرنا. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك.